الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 15 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أعود إلى نقطتين مما سلف في دروسنا السابقة. النقطة الأولى، كنا نتكلم في الدرس الماضي لا بل الذي قبله عن اشتراك المرأة في المهن والصناعة والمهارات في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن الشريعة الإسلامية لم تغلق الباب أمام المرأة في مثل هذه الأنشطة. فذكرنا طائفة من الأمثلة والنماذج، من ذلك ما رواه عبد الله بن ربيعة أنه كان يبعث من اليمن بعطر إلى أمه الربيع بنت معوض في المدينة المنورة، فكانت تبيع هذه العطور إلى أجل وتتقاضى قيمتها. عندما يتمكن هؤلاء المشترون من الدفع، ذكرت آنذاك خطأ أنها كانت تعامل الناس طبق قاعدة السلم، والواقع أن هذا ليس سلما. يمكن أنني قلت كانت تعامل الناس ببيع العطور على أساس السلم. السلم هو أن يأخذ البائع المال ويؤجل دفع السلعة إلى ميقات محدد، بينما هنا العكس، كانت تستعجل بدفع السلعة وهي العطور وتسلف قيمة ذلك إلى أجل معلوم. فاقتضى الأمر أن أصحح هذا الغلط الذي وقعنا فيه منذ أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. نعم، هذا من نوع الإقراض، من نوع بيع المتاع نسيئة وليس من نوع السلم. المسألة الثانية، أن بعض الإخوة ربما فهموا مني وأنا أتحدث عن مهمة المرأة في المنزل والوظائف التي أناقها الله عز وجل بها، وكيف أن هذه الوظائف تجعلها مقيدة ومعذورة، عاجزة عن أن تباري تلك التي سميناها بزوجة الشارع، فتكون دائما أمام المرآة ودائما في أبهى الزينة والحلي ونحو ذلك. ربما جاء التعبير موهما، بحيث ظن بعض الإخوة أنني أبرر للمرأة التي تهمل نفسها وتهمل زينتها وتهمل القيامة بما ينبغي أن تقوم به تجاه زوجها. ومن جملة ومن أبرز الصفات التي مدح بها رسول الله المرأة الزوجة، تلك التي إذا نظر إليها زوجها سرته. ربما ظن بعض الإخوة أننا ذهبنا في بيان هذا المسألة مذهبا أعطينا المرأة فيه عذرا بأن تبقى على ما هي عليه وأن تنسى أو تتناسى ما ينبغي أن تنهض به تجاه الزوج. طبعا لم نريد هذا، وهذا غير وارد إطلاقا، لكننا نقول ولا نزال إذا أراد أي منا أن يجعل من زوجته نسخة مكررة لزوجة الشارع، فعلا لا أجد تعبير أدق من هذا، لا في ظلم ولا في شيء. إذا أراد أحدنا أن يجعل من زوجته نسخة دقيقة عن زوجة الشارع مع قيامها بواجباتها كربة أسرة، تقوم بما تعلمون من الوظائف، غير ممكن، غير ممكن. ولكن هذا لا يعني أن عليها إذن أن تجعل من هذا الكلام الذي نقوله مبررا لأن تنسى وتتناسى واجبها حتى عند القدرة. الزوجة ينبغي أن تكون حكيما، والحب ييسر كل العسير، كل عسير، فبوسعها أن لا تبدو ولا في ساعة من الساعات إلا في مظهر مقبول وجميل، حتى وهي تتحرك داخل المطبخ بوسعها أن تكون في هذه الحالة أيضا بالشكل الذي إذا رآها زوجها فيه تسر يسر. هذا شيء ممكن، طبعا ممكن بنسبة معينة، ولا أدعو أي امرأة إلى المعجزة الخارقة التي لا يمكن أن تقع إلا بحالات نادرة جدا بأن تباري زوجة الشارع. زوجة الشارع يا أخي إنسانة لا تتعرف على تربية طفل ولا على إسعاد زوج في مهامه في واجباته ووظائفه، لا تتعرف على شيء إلا على مرآة تقف أمامها ساعة وشارع تزرعه جيئة وذهابا ساعات. وإن أضفنا إلى ذلك شيئا فهذا الشيء هو أن تجلس وراء مكتبها لتعرض زينتها أكثر من أن تقدم خدمات. هذا الشيء لا يمكن للزوجة التي هي زوجها فعلا أن تفعل ذلك. لكن ما لا يدرك كله، لا يدرك كله، لا يدرك كله. والواقع أن هذا الكلام أنا عالجته أكثر من مرة في كلام وفي كتابات وفي أمور، فأنا لا يمكن أن أظلم الرجل عندما أتكلم في هذا الموضوع، كما أنني لا يمكن أن أظلم المرأة أيضا عندما أتكلم في هذا الموضوع. والمشكلة لا تحل في الواقع عمليا إلا بأن ينظف الشارع من هذه المظاهر المنحطة الزائفة التي هي من أقدر القاذورات المعنوية. الأقدار نوعين، أقدار تراها العين فتعافها، وأقدار أخرى تراها عين الخلق فتعافها. هذا الشيء لا بد أن نعلمه، ولا بد أن نعلم أن هذا هو العلاج الذي لا بد منه. وهذا العلاج أيضا أيها الإخوة يعني لا يتم بالقهر والكبر والإلزام، وإنما يتم ببث الوعي الأخلاقي والثقافي والديني. الوعي الثقافي الحقيقي يساهم مساهمة كبيرة جدا، وأفضل مناخ لبث هذا الوعي مناخ الحرية، مناخ الحرية، الحرية، وذلك بأن لا نلزم الفتاة إلزاما قهريا بالحجاب والفضيلة، لأنها لن تفعل ذلك بالإلزام. الفضيلة هي تلك التي تنبع من الداخل، لا الذي يتم إلصاقها من الخارج. نعم. ولكن أيضا لا نلزم الفتاة أو المرأة بأن تحارب الفضيلة، لا نلزمها بأن تخلع الحجاب ولا نلزمها قسرا بأن تضع الحجاب. هذا هو المناخ الذي يمكن أن يترعرع فيه السلوك الفاضل وأن تنمو فيه الفضيلة. نعم، من خلال الثقافة زائد التربية الدينية زائد الوعي الأخلاقي، هذا كله لا بد له من تربة. وخير تربة لتنمية هذا كله إنما هي تربة الحرية. ولذلك نحن دائما ندعو إلى المجتمع الذي يمارس الحرية في هذا الموضوع. نحن عندما نهيب بإخواننا الشبيبيين وغير الشبيبيين أن لا يقفوا سدا أمام الفتيات اللائي يؤثرن العفة والحشمة، إنما ندعوهم إلى هذا باسم الحرية واقع. عندما ندعو الآباء إلى التربية المثلى في المنزل أيضا نمارس هذه الدعوة. عندما نذكر الدولة والمسؤولين بما يتعلق بواجبها في المدارس والجامعات والأجهزة الإعلام ووسائل التربية أيضا باسم الحرية نقول هذا. دع الزهارات كلها تتفتح، وعندئذ ستجد أن أبهى زهرة تفتحت في هذا الحقل هي زهرات دين الله عز وجل. ولذلك تسمعون في كل يوم أن هنالك جيرانا لنا يضيقون ذرعا بالإسلام الذي ينتشر انتشارا ذاتيا كانتشار النار في الهشيم، فلا يجدون سبيلا للقضاء على هذا الدين الذي ينتشر انتشارا ذاتيا إلا عن طريق القضاء على الحريات. لاحظوا هنالك دولة قريبة منا طبعا خارج نطاق المجموعة العربية تتباهى بالديمقراطية وتعتز بأنها ترفع شعار الديمقراطية، ولا أجد هنالك مجتمعا يمزق الديمقراطية ويضعها كقمامة تحت الأرجل كذلك المجتمع كتلك الدولة. نعم، ولعلكم تعرفون ماذا أعني يا أخي. لماذا نحن ندع الناس أحرارا؟ حتى إنني قلت مرة لا مانع لصاحب أي نحلة أن يدلل على نحلته، لا مانع لصاحب أي مذهب أن يعلن عن مذهبه، ولكن على أن تتفتح الأبواب أيضا أمام الدعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى. تمام، نعم، فلنترك الناس يسيرون بحرية إلى النهج الذي يشاءون. نحن الذين ندعو إلى الديمقراطية الحقيقية أم هم؟ نحن. فلماذا يضيق ذرعا أولئك الناس بالحرية؟ لماذا؟ ولا يجدون سبيلا لخنق حوافز الإسلام إلا بذبح الديمقراطية التي زعموا أنهم هم الذين يربونها ويغذونها ويحمونها. هذا شيء واضح أيها الإخوة. أكبر دولة الآن تزعم بأنها ترعى حقوق الإنسان وتنادي بالديمقراطية، عندما تجد أن تيارا فكريا يمكن أن يناقض سياستها، يمكن أن يناقض مصالحها، يمكن أن يناقض خططها الرامية إلى الهيمنة رأسا تخنقها بدون هوادة، لكن طبعا لكل شيء أسلوب، تخنقها عبر الأقنية الخفية عبر الأجهزة التي لا ترى لكي تظل تنادي على منبر زائد باسم الديمقراطية. هذا شيء واضح معلوم، ونحن في الواقع لا نجامل ولا نداهن ولا نزيف الشعارات، نحن ندعو إلى الحرية الحقيقية، الحرية لصالح الإسلام والحرية لصالح الآخرين، على أن تكون أجهزة الإعلام لهؤلاء وأولئك، وعلى أن تكون المنابر لهؤلاء وأولئك، وعلى أن تكون الصحف لهؤلاء وأولئك، وعندئذ ستجدون أن دين الله عز وجل هو الذي يترعرع. الناس كلها مفطورة على فطرة الإسلام، هذا شيء واضح. نعم، خلاصة هاتان النقطتان كان لابد من الرجوع بهما إلى الوراء لأصحح خطأ وقعت فيه ولأزيل وهما فهمه بعض الناس أيضا من كلامي. بقيت بقية يسيرة من الحديث عن القوامة. عرفنا أيها الإخوة أن مسألة القوامة لا تعني التسلط إطلاقا، ومعاذ الله أن يشرع دين الله تسلط رجل على امرأة أو امرأة على رجل في بيت الزوجية أو في خلية الأسرة، وإنما القوامة قوامة إدارة ورعاية. ورأينا أن الفطرة التي تقتضي متابعة الأصلح وانتقاء الأصلح هي التي رشحت الرجل للقوامة من دون المرأة. ولاحظنا أن الفطرة هكذا تقول، بل الواقع في الغرب والشرق وما بينهما يقول ذلك. وضربنا أمثلة عملية لهذا، في كل بيت سواء أعلن أن القوامة فيه للرجل أو للمرأة، انظر إلى الواقع الذي يفرض نفسه، تجد القوامة لمن؟ للرجل. قلت لكم الأخطار تهدد كل منزل، من الذي يحرس الدار ضد الأخطار؟ كلكم يعرف الجواب، الرجل. وإذا كان الأمر كذلك ودائما المجرمون يتتبعون البيوت التي يسمعون أن الرجال غائبون عنها، معروف هذا الأمر، فالمسألة الفطرية. وشرحنا الموضوع وأتممنا الحديث فيه، وأعتقد أنه لم تبقى أي شائبة في ذهن إنسان تجاه هذا الكلام الرباني القائل الرجال قوامون على النساء. في الغرب هذه هي البقية التي بقيت، تدعى المرأة إلى أن تتحرر من سلطان الرجل. كيف تتحرر من سلطان الرجل؟ يعني في المنزل، بأن لا تكون تحت منة إنفاقه، ونجح الغرب في هذا. وقيل للمرأة اخرجي عن منة زوجتي فاشتغلي كما يشتغل، وأتي بالرزق من حيث يأتي هو بالرزق أيضا. وصدقت المسكينة وسارت في هذا الطريق. وبالمقابل قطع الزوج مسؤولياته عنها، ولم يعد مسؤولا عن زوجته لا بإنفاق ولا بشيء من ذيول هذا الإنفاق إطلاقا. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنها حرمت أمنها وكرامتها وراحتها عندما كان الزوج هو المسؤول عنها، وألجأت إلى أضيق السبل لتبحث عن لقمة عيشها، وعلمت أن المسألة ليست مسألة تشريف لوظائف جميلة رائعة، ولكنها مسألة إذلال. وأهينت المرأة وذلت إذلالا كبيرا، وأخذت تشتغل كما يشتغل الرجل، وتعود إلى المساء وهي في حالة لا تشعر بوجود أي أنوثة تتمتع بها، لأن الأنوثة لا تترعرع إلا في مناخ الراحة. أنوثة وتعب وكدح وعمل عضلي في السوق أمران متناقضة، أمران متناقضة. نعم. رأت نفسها قد خسرت راحتها وأمنها وسعادتها في المنزل، ولم تربح تحررها من قوامة الرجل. ظل الرجل مسيطرا عليها. الغرب هكذا وضعه الآن. خسرت المرأة كرامتها وراحتها لأنها ألجأت باسم أنها ستتحرر من سلطان الرجل إلى أن تخرج فتشتغل أي عمل يمكن أن تراه أمامها. طيب حسنا، قالت ربما سأعوض عن هذا بأنني سأكون في المنزل، أنا الراعية للمنزل. على كل إن خسرت شيئا ولسوف أربح شيء آخر، لكن هل أصبحت القوامة لها؟ الزوج في الغرب لا يتمتع بالقوامة التي أعطاها الشارع للرجل المسلم في بلادنا، لا يا ليت. الرجل في الغرب الزوج يمارس تسلطا من أشنع أنواع التسلط على زوجته. ليت أن الأمر كان يقف عند الخصام المستمر، عند المشاحنات المستمرة. الأمر يتجاوز ذلك إلى الضرب، إلى التحطيم، وفي كثير من الأحيان إلى القتل. ومن لم يعلم هذا فليتتبع أخبار الغرب وإحصائيات النساء اللائي يضربن في أمريكا وفي أوروبا. وقد قلت لكم مرة موجزا عن مقال موجود أصله وترجمته، أنه في أمريكا في كل 12 ثانية لا دقيقة امرأة تضرب من قبل زوج أو خليل إلى درجة التحطيم أو القتل، إلى درجة تحطيم العظام أو القتل. مما اضطر المجتمع الأمريكي إلى إيجاد دور ملاجئ، يعني من نوع معين، لا ملاجئ للعجاز، لا ملاجئ للأطفال، لا ملاجئ لأصحاب الأمراض النفسية، ملاجئ للنساء اللائي يهربن من ضرب أزواجهن. فانظروا أيها الإخوة، الغرب دفع المرأة إلى أن تخرج باسم أنها بهذا تتحرر من سلطان الزوج، تحرر اقتصادي. وكم خدعونا منذ سنوات في هذا الكلام عندنا أيضا، تحرري اقتصاديا، إذا خرجت أنت أيضا إلى الشارع تشتغلين ستتحررين من سلطان زوجك. صدقت المرأة في الغرب، خرجت هانت وذلت وفقدت أنوثتها في ضرام الأعمال السيئة والكثيرة جدا جدا، ولم تربح الحلم الذي قيل لها عنه. بقي سلطان الرجل عليها وألجأت إلجاء مع ذلك إلى الأعمال المذلة المهينة التي تمارسها. وبالمئة 60 من النساء، وأنا لا أقول 70 كما قال البعض، 60 من النساء فقدن أنوثتهن وكرامتهن وسعادتهن في ضرام الأعمال التي يقمن بها ويعودن شقيات في الأمسيات إلى المنزل. هذه الإنسانة التي تعود شقية بهذا الشكل، كيف يمكن أن تسعد نفسها فضلا عن أن تكون هناك بقية لتسعد بها زوجها؟ نعم، هذا هو المجتمع الغربي أيها الإخوة، وهذا هو مصير الواقع، القوامة عندنا والقوامة هناك. وأنا أقول هذا الكلام لماذا أيها الإخوة؟ أنا لماذا اخترت أن نلتقي على سلسلة هذه الدروس؟ لأنني أعلم أن هنالك تيارا وافدا خطط له بليل ودفع عليه دفعت أموال طائلة بلغ المليار في سبيل أن تتحطم أسرة المجتمع المسلم، أعلم هذا، والوثائق كلها موجودة. نعم، هذا التيار الوافد يلقى مع الأسف من أبناء جلدتنا ومن إخواننا من يجندون أنفسهم لإنجاح هذا التيار دون أن يبالوا بكرامة، دون أن يبالوا بأن لهم هوية ذاتية تختلف عن تلك الهويات، دون أن يبالوا بأن هنالك مؤامرة دنيئة تهدف إلى أن تستجرنا إلى الدمار. كل هذا يعلمون ولا يبالون بهذا إطلاقا، هو يجندون أنفسهم عن طريق جمعيات، جمعية تنظيم الأسرة من هذه الجمعيات، نعم، في سبيل تحطيم الأسرة. والكتابات موجودة والوسائل موجودة والدعاوى موجودة والأموال التي ترسل لماذا لا تنفقونها كلها موجودة، هذه الأشياء كلها معروفة. كيف نعالج الموضوع؟ كيف؟ لا سبيل لنا لمعالجة مثل هذا إلا بشيء واحد كما قلت، الوعي. الوعي أن تعلموا حقيقة الإسلام وحقيقة موقف الإسلام من المرأة، وأن تعلموا خلفية أحكام هذا الدين العظيم الذي لم تتوج أمة بتاج أعزها مثل تاج الإسلام إطلاقا. هذا شيء. الشيء الثاني أن تملكوا الوعي الكافي الذي يشعركم بواقع الخط وبعقله على المجتمع الإسلامي. لا بد أن نعلم هذا. الغرب يعقد على إسلامكم. الغرب يرى أن الأسرة الغربية تحطمت، تحولت إلى نثار كما قلت مرارا، وينظر الغرب من بعيد إلى المجتمعات العربية والإسلامية فيجد أن الأسرة في هذه المجتمعات لا تزال متماسكة، ويسمع ساسة الغرب التقارير التي تكتب لهم من قبل علماء الاجتماع ومن قبل الخبراء وغيرهم، هذه التقارير التي تقول إن المجتمع الذي تبقى الأسرة فيه حية قوية نابضة مرشحة للتقدم ومرشحة لأن تقفز وتصفو من كفوتها وتقود حضارة. سافة الغرب يقرؤون هذا الكلام ويشعرون بالخطر. إذن المجتمع الغربي في كل لحظة يمكن أن يصفو كعملاق، يمكن أن بشكل أو بآخر يمسك زمام الحضارة وإذا بنا عدنا إلى الوراء. ما العمل؟ العمل هكذا يفكرون، العمل أن تحطم الأسرة في المجتمعات العربية والإسلامية بأي وسائل وبأسرع الأوقات. إذا تحطمت الأسرة في المجتمعات العربية والإسلامية تناثرت هذه المجتمعات وتفككت، وهي في الواقع ضعيفة وهي متفككة الأوصال على مستوى الدول والمجتمعات ونحو ذلك، إذن ستفقد هذه المجتمعات الفرصة التي تجعلها تقفز والتي تجعلها تتقدم، ستظل تخب وتخب وتخب إلى الوراء. هذا هو الفكر الذي يجعل الغرب يقف هذا الموقف من الأسرة الإسلامية. طبعا كيف يحارب الغرب الأسرة المسلمة؟ بأي طريقة؟
لكي أجيب عن هذا السؤال أسألكم السؤال التالي: ما هو الحزام الذي يحفظ ذاتية الأسرة؟ الخلق، الفضيلة، العفة. الأسرة ناقص خلق، ناقص عفة، ناقص فضيلة، لا شيء، تتناثر عندئذ. إذا تحارب الأسرة عندنا من قبل الغرب بواسطة محاربة ما في الأسرة من نوازع فضيلة، نوازع خلق، نوازع عفة. منذ سنوات أعلن في بريطانيا عن ميثاق الحرية الجنسية للمرأة، وهذا الميثاق موجود عندي وهو مؤلف من عدة بنود، وضع من أجل الغرب، من أجل أن ينفذه الغرب، أم من أجل أن يرسل إلينا فنلزم نحن بتنفيذه. فكروا، تعرفون الجواب. هل الحرية الجنسية غائبة عن المرأة في الغرب؟ هل هنالك فتاة تبلغ سن الرشد ولا تمارس حريتها بكل معنى الكلمة في الغرب؟ وهل هنالك أب أو أخ أو ولي أو قيم يملك أن يقف في وجهها إذا أرادت أن تمارس حريتها الجنسية مع إنسان متفقين معه؟ يستطيع أحد أن يمارس؟ رأسا الشرطة خلال دقائق تكف يد هذا الأب أو هذا الولي. إذن الواقع لا يحتاج الغرب إلى وثيقة لتنفيذ هذا الأمر. المرأة وصلت إلى حقها، بل هي الآن تعاني من الشقاء الذي تجتره بسبب كثرة هذا الحق الذي تمارسه. إذن هذا الميثاق لمن كتب؟ كتب لنا، كتب لنا نحن من أجل تسخير المنظمات العالمية التي تنبثق عن هيئة الأمم المتحدة فتوظف وتسير للضغط على هذه المجتمعات لتنفيذ هذه الوثيقة. كيف الغرب، ما الذي يجعله مؤرق الذهن والعين بسبب أن المرأة الشرقية يعني في الأسرة الشرقية لا تمارس حريتها الجنسية؟ يعني متى كان رجال الغرب عندهم هذه العاطفة المنكسة الغريبة المقلوبة، يعني التي تجعل الواحد منهم يبكي دموعا في الليل بسبب أن المرأة الشرقية في الدار لا تمارس حريتها الجنسية؟ مسألة هكذا إنسانية يعني؟ لا، المسألة أيها الإخوة من الوضوح بمكان. المسألة تهدف إلى إزهاق الأسرة العربية المسلمة، ولن تزهق الأسرة العربية المسلمة إلا إذا حطم الطوق الأخلاقي الذي يحقق هويتها وذاتيتها. فإذا تحطمت الأسرة العربية المسلمة بهذه الطريقة فقد تحطم المجتمع العربي والإسلامي وتناثر، ولم يبق ما يستوجب الخوف الذي يمكن أن يجتره الغرب من قفزة عربية إسلامية أو نحو ذلك. وعندئذ سيطمئن كتاب البيانات والتقارير من علماء الاجتماع والخبراء أنه الآن لا خوف، اطمئنوا الآن لا خوف، لأن المجتمعات العربية والإسلامية كلها تعاني من تفكك واضمحلال، وخلية الأسرة ذابت. هذا الوعي ينبغي أن لا يغيب عن بال أي منكم، وينبغي أن يكون حاضرا في أخيلتكم وتصوراتكم، هذا الوعي عندئذ يدفع كل منكم إلى القيام برسالتي وإلى القيام بواجبي. هذا الواجب واجب ديني أبدأ به، ووالله هو واجب قومي وواجب وطني وواجب إنساني. عبر بما شئت من التعابير، هذا الذي أقوله لكم هو واجب من هذه الجوانب كلها. الآن انتهينا من الإشكال الأول الذي يطرح عند الحديث، حديث بعض الناس عن التفاوت المزعوم بين الرجل والمرأة، أنه يا أخي ما في مساواة، وين المساواة؟ في شيء اسمه القوامة، بعد القوامة في مساواة. انتهينا من هذا الإشكال وفهمناه فهما جيدا. طيب قالوا طيب القوامة ماشي الحال، تعال نشوف هاي الميراث. الميراث من أكبر الأدلة النصية في القرآن على أن المرأة تقف دون الرجل، لأننا عندما نقرأ نصوص القرآن وهي ترسم لنا حقوق كل من الرجل والمرأة في الميراث، نجد أنفسنا أمام القاعدة القائلة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هل هنالك دليل أقوى من هذا الدليل على أن الإسلام وضع المرأة في رتبة أقل من رتبة الرجل؟ أنا الآن أتكلم بلسان من؟ بلسان من ينتقصون شريعة الله ويزعمون أنهم ينتصرون للمرأة، ولسوف نجد النتيجة الحقيقية، ولسوف نجد قيمة هذا الكلام الأرعن. أيها الإخوة، كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين كأنها ذهبت مثلا. يعني الآن ربما كلكم إلا قليل ربما يتصور أن الميراث يدور على محور من القاعدة التي لا شذوذ فيها والتي لا تبدل فيها، وهي أن للذكر دائما مثل حظ الأنثيين. هكذا يتخيل كثير من المسلمين، حتى إن كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين وهي جزء من آية قرآنية في الواقع أصبحت مثلا يضرب بأكثر المناسبات، وهذا شيء شنيع أكرهه لنفسي وللناس. يعني مثلا لو فرضنا أن الأسرة مجتمعة في سارة من السهرات تتجاذب أطراف حديث، ووضع طعام أو وضعت فاكهة وأقبلوا يتناولون، يأتي من يقسم هذه الفاكهة بين الجالسين والجالسات فيقول للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، إذا قدم كأس شاي ضرب المثل المشتهر على الألسن للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا يعني مرت نكتة مثلا، رأينا نوع من التفاوت العفوي ظهر بين رجل وامرأة، جاء من يقول أهل الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الكلام الذي تحول إلى مثل يضرب لا يتفق مع الأدب مع دين الله، ولا يتفق مع الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني، من قال إن قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين تعبيرا عن قاعدة مضطردة في باب الميراث؟ ما قالها قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين خاصة في أضيق 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 الحالات. وهذه الجملة إنما سيقت بمناسبة الحديث عن ميراث الأولاد، عندما يموت الرجل ويترك أولادا من ذكور وإناث تأتي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى. وبعبارة أدق، كلما كان هنالك ذكور يعصبون إناثا تأتي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى، مثلا إخوة زائد أخوات، أولاد ذكور زائد بنات. مع ذلك من قال أن للذكر مثل حظ الأنثى؟ قاعدة ما هي موجودة. وها نحن نأتي بجملة من الأمثلة لم نستقيها إلا من القرآن حتى نعلم كيف أن القاعدة التي يشنعون بها على الإسلام وهي قاعدة مأخوذة من القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يناقض فهم هؤلاء الناس المزيف أيضا مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا جئت بأمثلة حصرت نفسي فيها ضمن نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى. مات إنسان ترك أولادا وأبا وأما، ترك من ورائه يعني فروعا وأصولا، ترك أولادا وأبا وأما. طيب الأب والأم، الأب ذكر والأم أنثى، كيف يكون نصيب كل منهم؟ لكل واحد منهما السدس. أين هي قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهذا الحكم لم يأتي اجتهادا، بل هو نص كلام الله سبحانه وتعالى. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب مثال آخر، إنسان مات وترك أخا له لك من أمه وأختا له أيضا من أمه، ونظرنا فلم نجد من هو أقرب منهما إلى الميت بحيث يحجبان، يعني ما في لا أولاد لا أخ شقيق مثلا، هؤلاء هم الأقرب من جاءوا بعد وفاتهم مورثين. ما الحكم؟ واحد ذكر والآخر أنثى، هل نقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، كل منهما يأخذ مثل الآخر، كل منهما يأخذ السدس. وأيضا بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وله أخ أو أخت، هذا قيل فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما السدس. قولوا لهؤلاء الذين يشنعون على دين الله جهلا أو متجاهلين قصدا، قل أين قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين في هذا؟ طيب دعك من هذا المثال، نفس الموضوع أخ وأخ، لكن مجموعة إخوة لأم ومجموعة أخوات أيضا لأم، وليس هنالك من يحجب لا هؤلاء ولا أولئك. طيب ماذا نصنع؟ نقسم الثلث بين الذكور كما نقسم الثلث نفسه بين الإناث، وهذا أيضا بنص من كلام الله سبحانه وتعالى. فإن كان يعني الإخوة للأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أين قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مثال آخر أيضا مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، ترك مات إنسان رجل ترك زوجته وترك ابنتين فأكثر، وترك أخا شقيقا، أخ شقيق، لاحظوا ترك زوجة وترك بنتين أو ثلاثة أو أربعة وترك أخ شقيق. الزوجة تأخذ الثمن لأنه في أولاد الميت. طيب البنتان تأخذان الثلثين، الأخ الشقيق في أقرب من البيت من الأخ الشقيق والولد الباقي. كم الباقي يا ترى يبقى؟ أقل بكثير من حصد كل بنت من البنتين. المسألة كيف إذا بدنا نقسمها؟ لازم نقسم كتلة المالية إلى 24 سهم، يعني حتى ما يصير كسور. الزوجة التي لها الثمن يعني تأخذ من ال 24 ثلاثة. طيب البنتان اللتان لهما الثلثان تأخذان من ال 24 16، يعني كل بنت 8. طيب الأخ الشقيق الذكر القريب إلى الميت كم يأخذ؟ 5. نعم. طيب انظر كيف أن حصة البنت الواحدة كانت أكثر من حصة هذا الأخ الشقيق. أين هي قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين التي تريد أن تطبقها على كل شيء من عندك برعونة من فكرك؟ وهذا أصل من الأصول التي كانت سببا لنزول آية الميراث. ورد في الصحيح أن سعد بن الربيع رضي الله عنه لما توفي توفيه في غزوة أحد، من أخص وأحب أصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن سعد بن الربيع قتل شهيدا في أحد وله ابنتان وقد أخذ عموهما المال، أخو لسعد سعد بن الربيع، ولا ينكحان إلا بمال. هذول البنتين ما عاد لهم شيء، إذا بيزوجهم ما بيزوجوا إلا بيكون في لهم شوية مال. فنظر إليها رسول الله وقال يقضي الله في ذلك، استمع حتى الله يقضي. وبعد قليل أو بعد حين نزلت آيات الميراث التي تعلمون في سورة النساء. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق سعد بن الربيع وقال له للزوجة الثمن وللبنتين ثلثان ولك الباقي، نعم، وأمره أن يعيد حق كل من البنتين وحق الزوجة إلى كم بقي له؟ بقي له أقل من نصيب البنت الواحدة وأقل من نصيب البنت الواحدة. نعم، هذه نماذج أيها الإخوة جئت بها من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يحتج به من يزعمون أن قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة دائمة دائمة مستمرة. نحن أيها الإخوة بحاجة إلى ثقافة إسلامية راشدة. الآن لو كل مسلم حتى لو كان بقالا لو موظفا لو مزارعا لو أيا كان كانت عنده يعني المقدار الكافي من الثقافة الإسلامية، هل يستطيع لص أن يقتنص من فكرك الحقائق الإسلامية التي شرفك الله بها؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. لكن مشكلتنا الجهل. والآن نأتي فنقول طيب حسنا لماذا إذن يعني في الحالات الضيقة قرر الشارع أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يقرر الشارع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عندما تقضي العدالة ذلك، عندما تقتضي المساواة ذلك. مثلا رجل مات وترك أولاد ذكورا وإناثا، لاحظوا أيها الإخوة الولد عندما يكبر ويصبح موظفا مرتزقا ويصبح والده ضعيفا عن العمل قاعدا عن الكسب، ماذا يقول له الشارع جل جلاله للولد؟ يكلف هذا الولد بأن يصبح معيلا لأبيه وأمه، أليس كذلك؟ هل يقول الشارع للبنت أن تصبح معيلة لأبيها وأمها؟ لا، الولد بمجرد ما يكبر بتحول واجب الإنفاق من الأب إلى الولد. كان الأب هو المنفق، أصبح المنفق هو الأب. ولذلك أصبح المنفق هو الولد. ولذلك اقتضت المساواة تطبيق هنا قاعدة خاصة بهذه الحالة وأمثالها، وهي للذكر مثل حظ الأنثيين. كم كانت المسألة يعني غير سوية لو أن الولد يكلف بالإنفاق على أبويه، أبيه وأمه، تماما كما ينفق على زوجته، والبنت شقيقته لا تكلف بشيء من ذلك، ثم يكون نصيب الولد في الميراث من أبيه الذي كان هو ينفق عليه مثل نصيب البنت. معقول؟ من أجل هذا كانت هذه القاعدة. كذلك موضوع الأخ والأخت، حيثما وجدتم قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمسألة ليست مرتبطة بطبيعة الأنوثة وطبيعة الذكورة. يعني ليس منطلق هذه القاعدة أن الرجل لأنه رجل يأخذ الضعف، وأن المرأة لأنها المرأة مسكينة تأخذ النصف. لا أبدا، صححوا هذا الوهم وأزيلوه من أذهانكم. إذا قارنت بين الحالات التي يساوي الشارع فيها بين نصيب الذكر والأنثى في الميراث والحالات التي يجعل نصيب المرأة فيها أقل، ستجدون أن الحالات الأكثر جدا هي الحالات التي يتساوى فيها نصيب الرجل والمرأة. لا، بل في كثير من الأحيان يكون نصيب الرجل أقل من نصيب المرأة. إذن ليست هنالك نظرة إلى الأنوثة اقتضت الإقلال من نصيب الميراث، وليست هنالك نظرة إلى الرجولة اقتضت الرفع من نصيب الميراث. من قال هذا؟ تعالوا فادرسوا شريعة الله سبحانه وتعالى وانظر الحكم السلام. هذا بالإضافة إلى الشيء الذي كان ولا يزال الأطفال يتلقونه في مدارسهم في شرح هذا الموضوع. عند الزواج الرجل يكلف بدفع المهر والمرأة تأخذه، الرجل يكلف بالإنفاق إعطاء والمرأة تتلقاه أخذا، أليس كذلك؟ طيب، هذا بالإضافة إلى الشيء الذي كنا قد ذكرناه. ألا ينبغي أن تكون الشريعة عادلة؟ أما ينبغي أن تحقق المساواة في الرصيد؟ عندما ننشد المساواة ننشدها في الرقم الأعلى أم في الرصيد؟ في الرصيد، يعني في العدد النهائي. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالشاب الذي يكلف عند تقدمه إلى الزواج بدفع المهر ولا تكلف المرأة بذلك، امتلكت دون عمل، والرجل قدم ما قد فعله وما قد جمعه من مال، الرجل مكلف بالإنفاق مهما كان هو فقيرا ومهما كانت هي غنية، كيف يمكن أن ترسم العدالة في توزيع الميراث في هذه الحالة بهذه الطريقة التي شرعها الله، على أن المسألة تتبع كل حال على حدة؟ كل حال عندما تقتضي العدالة هذا الأمر تطبق القاعدة، وعندما لا تقتضي العدالة لا تطبق. بالنسبة للأب والأم ما في داعي أنه يكون نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل إطلاق، بالنسبة للأخ والأم كما ذكرنا في الأمثلة التي ذكرناها إطلاق. هنا يقول بعض المتنطعين، كان هذا الذي تقول يوم كانت المرأة جالسة في عقر دارها لا تشتغل مع الرجل ولا تقدح ولا تناكبه في الوظائف ولا في المعامل ولا تخرج إلى ساحات السياسة والأعمال، كان وارد بالنسبة للولد مع البنت أن يكون للولد مثل حظ الأنثى، الذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الآن المرأة تشتغل كما يشتغل الرجل في كل المرافق وفي كل الساحات. إذن فما ينبغي أن نقول على الرجل أن يدفع الآن المهر، وما ينبغي أن نقول على الرجل أن يكون هو المنفق، ليشترك في الإنفاق. فإذا ألغينا وجوب الإنفاق على الرجل، بالتالي نلغي قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين. ما الجواب عن هذا الكلام؟ أولا، ما قال لك يا أخ يا من تزعم أنك مسحت تاريخ المجتمع الإسلامي أثناء البعثة النبوية، من قال لك إن المرأة كانت قاعدة دارها ولم تكن تشتغل؟ قبل أسبوعين تكلمنا عن نشاط المرأة في السوق، كيف كانت تتاجر وكيف كانت تبيع وكيف كانت تشتري، وكيف أن زوجة عبد الله بن مسعود كانت هي تنفق عليه لأنها كانت هي التي تشتغل. ما قال لك أن المرأة كانت في صدر الإسلام قاعدة دارها؟ والشيء الذي ذكرناه لم ننسه بعد، هذا شيء. الشيء الثاني، فعلا المرأة اليوم كما كان أيضا في مجتمعات قديمة تشتغل وتأتي بمال، وربما كان زوجها أقل غنى منها. وقد يسأل السائل، فلماذا لا تتعاون مع زوجها في الإنفاق؟ ما الجواب؟ لاحظوا مستوى الشريعة الإسلامية التي لا يمكن أن يبلغها أي قانون، قانون بشر معاذ الله. الشريعة الإسلامية تقول أما هذه التسوية بين الرجل والمرأة في على الصعيد الأخلاقي فيا مرحبا، أي نقول للزوجة إذا أرادت أن تمارس الخلق الإنساني وسمو الشعور والذوق الإنساني فتشترك مع الرجل في الإنفاق على الدار دون أن يلزمها الشارع بذلك، فيا مرحبا بهذا، وما أكرمها على الله عندئذ. وقد كانت زوجة عبد الله بن مسعود تفعل ذلك، استشارت رسول الله هي وامرأة من الأنصار، بعثت بلالا وتستشير أنه عبد الله بن مسعود فقير، فإذا أنفقت أنا عليه أفيحل بذلك؟ فأرسل إليها رسول الله يقول لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، يعني أجر صلة الرحيم، عظيم. وأما أن نلزم المرأة قانونا، يعني نشرع قانون بأن المرأة حيثما كانت عاملة موظفة غنية عليها بحكم ملزم من الشارع أن تشترك مع الرجل في الإنفاق، فلا، لأن هذا يسيء إلى الأسرة ويحطمها. الأبواب الأخلاقية مفتحة إلى هذا، أما أن تغلق الأبواب الأخلاقية وتفتح باب القانون فإنك بهذا ستفسد الأسرة ولن تصلحها. وأعتقد أن كل منكم يدرك قيمة موقف الشريعة الإسلامية في هذا الصدد. الشريعة تربي المرأة على أن تكون فعلا مؤثرة على نفسها، وأن تؤثر زوجها باللقمة التي في فيها، لكن عن طريق الأخلاق وعن طريق التربية الإسلامية، لا عن طريق القانون الملزم. القانون الملزم يملأ قلبها حقدا على زوجها، القانون الملزم يفسد علاقة الحب ما بينها وبين زوجها. وأعتقد أن لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.